حدثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الأعمال والأقوال. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة وهذه الجلسة الإفتائية المتجددة من برنامجكم فتوى، هذا البرنامج الذي يجمعنا وإياكم بنخبة من علمائنا الأجلاء الذين يتفضلون مشكورين بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. في هذه الحلقة أسعد وأشرف بأن يكون ضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الذي يتفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله، حيا الله جميع الإخوة والأخوات، وأسأل الله أن يبارك هذا اللقاء.
اللهم آمين. الترحيب يمتد بكم وإليكم أحبتنا الكرام، ونسعد بتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم الشرعية لطرحها على ضيفنا عبر هاتف البرنامج الذي يظهر تباعا في أسفل الشاشة من داخل المملكة 011-461-3375، ومن خارج المملكة يضاف إليها المفتاح الدولي الخاص بالمملكة 00966، أو عبر صفحة أخيكم في تويتر. فأهلا ومرحبا بكم شيخ، حسن الله إليك. أن ننطلق في حلقتنا هذه بعد انقطاع طويل معك شيخ، والمشاهدون في شوق إليك، أسأل الله أن يوفقنا وإياك ويعيننا على خدمة إخواننا في هذه الحلقة. شيخ، الصيام قضى شهره، شهر رمضان الكريم، وما زال المشاهدون الكرام يسألون عن فضل الصيام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يسألون هل هو مختص فقط برمضان أم بالمواسم التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم كصيام ست من شوال أو أيام البيض، أم أنه يعني مطلق لجميع أيام الصيام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. في أول أيام رمضان في هذه القناة المباركة وفي أيضا قناة أخرى تحدثت عن فضائل رمضان وخصائصه وعن فضائل الصوم وخصائصه. هناك فضائل كثيرة لشهر رمضان لا شك يتميز بها عن بقية أشهر العام، ولذلك فهو سيد الشهور على الإطلاق، وله من الخصائص والفضائل ما ليس لغيره من الأوقات. وهناك فضائل وخصائص للصيام أيا كان، سواء كان فريضة أو نافلة في رمضان أو غيره. ومن هذه الفضائل العظيمة ما أشرت إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، أن الله عز وجل قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية في صحيح مسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله سبحانه وتعالى اختص الصوم لنفسه، بل الله عز وجل في الحديث القدسي قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع أن كل الطاعات لا يمكن أن تكون صحيحة مقبولة عند الله ومثابا صاحبها إلا إذا أريد بها وجه الله، فهي كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي أو عبادتي بمعنى نعم، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، هكذا أمرنا، أوجب الله سبحانه وتعالى علينا أن نعبده مخلصين له الدين سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. لكن لماذا خص الله عز وجل الصوم دون غيره من سائر العبادات، مع أنها كلها لله؟ لا تكون عبادة صحيحة ومقبولة إلا أن تكون لله مرادا بها وجه الله، لأن هذا يدل على شدة محبة الله سبحانه وتعالى للصوم واختصاصه بذلك عن سائر العبادات، وأنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأزكاها لديه. ثم إن الصوم أيضا يقع فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى والصدق معه ما لا يكاد يوجد في غيره من العبادات، فإن الصائم كما نعلم يكون في المكان الخالي الذي لا يراه فيه أحد من الناس، والطعام والشراب بين يديه، وربما كان يتلمض من العطش ويتلوى من الجوع فلا تمتد يده إليه ولا يشتف منه جرعها ويأكل منه لقمة، لأنه يراقب الله سبحانه وتعالى، يرجو ثوابه ويخاف عقابه. ولهذا قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم فإذا اختص الصوم لنفسه سبحانه وتعالى بين سائر العبادات معنى العبادات كلها لابد أن تكون لله. والأمر الثاني وهو أيضا عظيم وكبير، قال: وأنا أجزي به، أي جزاء لا حد له. إذا كانت الحسنة كما أشار في رواية مسلم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني أكثر من 700. فهو يجزي الصائم جزاء لا حد له ولا حساب ولا عد. والصوم كما يقول العلماء يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة. الله عز وجل قال في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني بغير عد. سبحان الله، شوف رحمة ربي. والصوم يجتمع فيه كل أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة كضعف البدن وألم الجوع والعطش ونحو ذلك. سبحان الله. ولهذا كان الصائم من الصابرين، وكما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أعجب من هذا يا أخي ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله، يعني ابتغاء وجه الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث الآخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا.
شو مقصود في سبيل الله؟ هي يعني لله أو في الجهاد في سبيل الله؟
يعني قيل المقصود سبيل الله في الجهاد، أن يكون مجاهدا وصائما، وقيل وهو قول أكثر العلماء هو الراجح المقصود من صام مخلصا لله سبحانه وتعالى، مثل ما قال في الحديث الآخر: إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله بما شرع من الصيام ورضي بذلك وانقاد له نفسه، واحتسابا أي طلب للأجر المثوبة من الله سبحانه وتعالى. فهو لم يصم رياء ولا سمعة ولا طلبا لعرض دنيوي ولا موافقة للناس أو استحاشا من مخالفته، إنما دفعه للصيام محبة لله عز وجل وابتغاء ثوابه وخوفه عقابه سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يعني سبحان الله، صيام يوم واحد سواء كان في رمضان أو غير رمضان، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يباعد الله سبحانه وتعالى بذلك اليوم بين الصائم وبين وجه الصائم وبين النار مسيرة 70 عاما. كيف يا أخي بمن صام رمضان كاملا ثم أيضا أتبعه بست من شوال، ثم ربما أيضا وفق لصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ويصوم 3 أيام من كل شهر؟ كم من الأجور والحسنات والكرامات تحصل له، وكم سيكون هذا الصوم بإذن الله سبب لعتقه من النار وحمايته منها. نسأل الله أن يعيذنا من النار.
اللهم أمين. يحسرها الشيخ بارك فيك. نأخذ أول اتصالاتنا. الأخت حور من القصيم، تفضل يا حور.
نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاكم خير على البرنامج.
تفضل.
الأول، حكم ذكر الأطفال في غيبتهم، هل يعد من الغيبة؟
حكم غيبة الأطفال؟
إيه، هل يعد يعني من الغيبة؟ طيب.
طيب. لو ترفعين صوتك الله يخليك.
أخت حور، لو ترفعين صوت لو سمحتي.
لا ما أسمع جيد.
طيب. السؤال الثاني. إذا خرجت الطالبة مثلا من الكلية. إذا خرجت الطالبة من الكلية ركبت الباص تنتظر بقية الطالبات، هل يعد هذا خلوة مساك؟
طيب.
ترى ما أسمعك.
واضح الشيخ. طيب. السؤال الثالث. طيب، شكرا شكرا أخت حور. شيخ صلى عليك، أبو أحمد يسأل يقول: في يدي جروح وأنا معتمر فقمت بقشعها ونزف منها دم يسير، هل هذا
الدم اليسير الذي يخرج من الإنسان المتطهر سواء كان للصلاة أو للطواف أو لقراءة لمس المصحف لا يؤثر ولا ينقض الطهارة؟ بل ينقض الطهارة، وفي خلاف أيضا، لكن قول جمهور العلم أن الدم الخارج من البدن ينقض الطهارة إذا كان كثيرا فاحشا في عرف الناس وعادته. أما الدم اليسير فإنه لا ينقض الطهارة، ويدل على ذلك يعني آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه كما جاء في الحديث عصر بثرة، يعني حبة في يده، فسلى منها الدم وذهب يصلي ولم يتوضأ. حكيم بن حزام أرعف أنفه يوما فأخذ ينشف الدم بأصابعه العشرة، تخيل كل أصابع العشرة أصابها الدم، وذهب يصلي ولم يتوضأ رضي الله عنه. هذا يدل على أن الدم اليسير عادة أنه لا ينقض الطهارة، مع أن الدم الكثير أيضا فيه خلاف هل ينقض أم لا. حديث النعمان بن بشير لما رمي بالسهم وهو يصلي الليل وأخذ جسمه يثعب دما وما زال يصلي حتى فرغ من صلاة رضي الله عنه. لكن يعني الشيء اليسير هذا عامة العلماء يرون أنه لا ينقض الطهارة ولا يؤثر عليه ولا يضر الإنسان. قد يكون أشكل عليه أنه أخذ شيئا من جسده وهو محرم، والمحرم كما نعلم لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا بشرته شيئا، لكن إن كان شيئا يؤذيه تأذى به فلا حرج عليه ولا يضر، وليس عليه كفارة.
الحمد لله. أحسن الله شيخ بارك فيك. نأخذ عبد الملك من المغرب، تفضل يا عبد الملك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ لك سؤالين.
تفضل ارفع الصوت يا عبد الملك من فضلك.
السؤال الأول، الصلاة هل تصح إذا سجدت على جبهتي فقط؟ هل الصلاة صحيحة؟
طيب الصلاة تسجد على جبهتي فقط.
السؤال الثاني، نعم يا شيخ، السؤال الثاني
تفضل.
الصلاة بالسروال تحت الكعبين هل الصلاة صحيحة؟ السروال تحت الكعبين
شلون؟ ممكن تعيد السؤال؟
السروال الصلاة
عبد الملك
تصح؟ قلت لك الصلاة
يا أبا عبد الملك سامحنا الله يخليك، الصوت بعيد عنا لا نسمعك جيدا.
انقطع. طيب
ليت المخرج يا أخي يرفع الصوت أكثر.
طيب أخذنا سؤال واحد وعلمنا إن شاء الله يعود الاتصال. شخص الله ليك، هذه الأخت حور من القصيم تسأل عن، تقول الأطفال حكم غيبة الأطفال هل يعد من الغيبة؟
طبعا لا يجوز الغيبة لا لكبير ولا لصغير ولا مسلم ولا كافر، حتى الكافر لا يجوز غيبته إلا في الحالات التي جاء الترخيص فيها. نحن نعرف حتى الكافر الذمي والمعاهد دمه وماله وعرضه معصوم، معصوم. صحيح أن غيبة المسلم أعظم من غيبة الكافر، وغيبة الكبير أشد من غيبة الصغير، ولكن كلهم يحرم غيبته. غيبة أيضا العالم ليس كغيبة العام، كل حسب قدره ومنزلته، كل إنسان حسب يعني حرمته ومكانته في الدين، لكن كلها محرمة. الغيبة من كبائر الذنوب يا أخي، والمصيبة أن بعض الناس بالكثير منهم يتساهلون فيها ويظن أن هذه من الصغائر وأنه تكفرها الصلوات الخمس والصدقة ورمضان إلى رمضان والمصائب. لا، الكبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة الصادقة النصوح، ومن أعظم شروطها عدم العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. وأيضا ما دامت تتعلق بحقوق العباد فيجب استسماحهم واستحلالهم يا أخي ورد حقوقهم إليهم، وهنا الخطورة. يعني كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة المشهور، الدواوين عند الله ثلاثة، فديوان لا يغفر الله منه شيئا، وديوان لا يبالي الله به شيئا، وفي رواية لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. أما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك، ثم تلا قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه. وأما الديوان الذي لا يترك الله، الديوان طبعا هو الذي تكتب فيه الأعمال، صحائف الأعمال، وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد، القصاص لا محالة. شوف الخطورة يا أخي، أنت الآن لو قصرت يعني في أمر فيما بينك وبين الله عز وجل، إما بفعل معصية أو ترك واجب، كان بإمكانك ولله الحمد أن تستعتب ربك وتسترضيه وتتوب إليه متى شئت، والله عز وجل رحيم كريم ودود منان غفور، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويفرح بتوبة عبده أشد الفرح، سبحان من عظم رحمته سبحانه وتعالى بعباده وفضل عليهم، بل يعني يغفر هذا الذنب منك ويمسحك أنك لم تعمل، بل أعظم من هذا أنه يبدل هذه الجبال من السيئات إلى جبال من حسنة، كما قال الله عز وجل لما ذكر الشرك والزنا وقتل النفس بغير الحق وتوعد أصحابها بالعذاب المهين، قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيش يغفر الله لهم؟ لا، فوق هذا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، سبحان الله يا أخي، وكان الله غفورا رحيما. لكن المصيبة يا أحبتي، أرجو أن تتذكروا هذا دائما، أنه إذا كانت المعصية فيما بينك وبين العباد بالاعتداء عليهم في عرض، بغيبة أو كذب أو بهتان أو نسأل الله العافية قذف في أعراضهم بالزنا أو نحوه، أو نشر قالة السوء عنهم، أو كان بالاعتداء على أبدانهم بقتل وسفك دم حرام ظلما وعدوانا، أو كان بضرب أبشارهم بغير حق أو جرحهم أو ما أشبه ذلك، أو كان في أكل أموالهم بالباطل بأي صورة من الصور. فالمصيبة يا أخي في هذه المعاصي أنه لا تصح توبتك منها وتقبل إلا باستحلال هؤلاء الذين ظلمتهم واستسماحهم ورد حقوقهم إليهم. وبالله عليك من يضمن لك إذا صحوت بعد سنين وثبت إلى رشدك وتبت إلى ربك وندمت أن يحلك هذا الذي ظلمته ويسامحك، وقد تلقى الله عز وجل غدا بأحمال عظام من مظالم العباد، فما عذرك عند الله عز وجل؟ مع أن هناك والله لن يتنازل ولا عن حسنة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يتساهلون بظلم العباد هم المفلسون يوم القيامة، ولو كانوا يصلون ويصومون رمضان وربما يقومون الليل ويتصدقون ويبرون وما أشبه ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي. هذا الإفلاس الذي يصل بعده فلاح والعياذ بالله. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة وصيام وزكاة حسنات كأمثال الجبال، لكن ماذا؟ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، شوف البلاء، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الأمر عظيم وخطير والله يا أخي. وأكثر ما يبتلى الناس فعلا بآفات اللسان، آفات اللسان وخاصة الغيبة والنميمة، والتي ربما في كثير من الأحيان يحمل عليها الحسد والحقد والشحناء بين الناس، نسأل الله العافية، فيستحل عرض أخيه وربما يعني يزيد على غيبته، وهو ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه، يزيد عليه بالبهتان فيكذب عليه ويحمله ما لم يعني يعمل أو يقول أو لم يكن فيه، نسأل الله العافية، فجمع بين الكذب وبين الغيبة، نعوذ بالله، فهاتان جريمتان عظيمتان. هذا من البلاء. وأنا أختم بهذا يا أحبتي لكي نرتدع ونخاف من الولوغ في أعراض الناس، حتى ولو كانوا صغارا، حتى ولو كانوا صغارا، حتى لو كانوا عاصين أو مسرفين أنفسهم في المعاصي. لا تجوز الغيبة إلا في الحالات السبع التي دلت عليها النصوص الشرعية، وهي يجمعها أمران: إما أن تكون غيبة لمصلحة شرعية أو لحاجة قائمة. يعني أضرب لها مثالا: المصلحة الشرعية مثل ما لو جاءك شخص يستشيرك في تزويج رجل تقدم لخطبة قريبته، فأنت الواجب عليك أن تبين الواقع، تبين ما فيه من خير أو شر، حتى لو كان مثلا إنسانا بخيلا تبين أنه بخيل، هذا غيبة صحيح لكنها من باب النصيحة. أنت وإذا استنصحك فانصح، افرض أنه أحمق أهوج في التعامل، كذلك أراد أن يبيع ويشتري معه وتعرف أنه إنسان ليتساهل بالسرقة وأكل المال بالباطل أو بالخيانة والعياذ بالله، تبين الواقع، هذا واجب عليك. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت إليه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية أصيلة تستشير أنه خطب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الذي أصبح خليفة المسلمين، كان من دهاة العرب، وأبو جهم، أبو جهم أو أبو الجهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير يعني ما لا أنصحك بالزواج منه، وأما أبو جهم فضراب للنساء، وفي رواية: لا يضع العصا عن عاتقه، أنكحي أسامة بن زيد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اغتاب معاوية واغتاب أبو الجهم، لكن لمصلحة شرعية ظاهرة، وهذا من النصيحة الواجبة. أو كان هذا لحاجة كما أشرت، مثل ما لو أراد التظلم إلى القاضي أو إلى من ينصفه، قال: إنسان هذا ظلوم غشوم، ظلمني، أخذ مالي، ضربني، هذه غيبة أيضا، لكن غيبة لمصلحة لأجل الشكوى ورفع الظلم. على أي حال أختم بهذا الحديث يا أخي لنكون على بينة. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، امرأة عابدة سبحان الله، صوامة قوامة، ولكنها تؤذي جيرانها، وفي رواية تؤذي جيرانها بلسانها، باللسان فقط، لا تسفك دماءهم وتضرب أبشارهم ولا تأكل أموالهم بالباطل، لكن ابتليت العياذ بالله بسلاطة اللسان أو ربما بالغيبة أو النميمة، نسأل الله العافية. النميمة هي السعي للإفساد بين شخصين أو أكثر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا خير فيها، هي في النار، نسأل الله العافية. تخيل يا أخي، لم ينفعها صيام النهار وقيام الليل ونفيت عنها الخيرية واستحقت النار بسبب ظلمها لجيرانها فقط، ليس لأرحامها وقرباتها ولا لصاحباتها ولا لعامة الناس، لأنها ظلمت جيرانها باللسان. قيل يا رسول الله فإن فلانا لامرأة أخرى تصلي الصلوات المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار أي قطع من أقط لاقة البقل المعروف المصنوع من اللبن ولا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. يعني سبحان الله، قارن بين حال هاتين المرأتين، الأولى تصوم النهار لا تفطر وتقوم الليل لا تفطر عابدة، لكنها ابتليت بظلم الجيران فكان حالها ما سمعنا. والثانية ما كانت تصلي إلا الصلوات الخمس المكتوبة ولا تصوم إلا رمضان فقط وتتصدق بالقليل من الطعام، لكنها وفقت لكف الظلم عن الناس فكانت من أهل الجنة.
نسأل الله عليك شيخ وبارك فيك، صلى الله يحفظ ألسنتنا وأسماعنا من الحرام ومن الغيبة. اللهم أمين. نذهب إلى الكويت. أم عمر تفضلي.
السلام عليكم ورحمة
السلام الله. الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم صالح لنا
ومن سجاد. تفضلي يا عمر.
بارك الله فيكم. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي. الأول،
السؤال الأول، شيخ أحسن الله إليكم، من فاته صيام الست من شوال هل يجوز قضاءها في غير شوال؟ السؤال الثاني، بارك الله فيكم، مراجعة الابن ومناقشته في أمر يأمره به والده هل يعد ذلك من العقوق ويدخل في قوله تعالى ولا تقل لهما أف؟ السؤال الثالث، أحسن الله إليكم، ما حكم تقبيل أقدام الوالدين من باب البر وطلب رضاهم؟ وجزاكم الله خير.
شكرا. أم عمر، السؤال الثاني ترى مو واضح.
لا لا واضح، واضح تقبيل أقدام الوالدين.
لا السؤال الثاني
أي، والثاني مناقشة الوالد لولده.
طيب.
لا لا واضح.
شكرا شكرا يا عمر.
وأشكرك والله على الأسئلة الرائعة، جزاك الله خير.
شكرا يا عمر، شكرا. بقي معنا أحد؟ طيب. شيخ الأخت حور من القصيم تسأل، تقول إذا خرجت الطالبة من الكلية أو من المدرسة وركبت الباص وهي تنتظر زميلاتها وبقيت مع السائق لوحدها، هل تعد هذه من الخلوة؟
أي حال، إذا كان الله يحفظك الباص مفتوحا، مفتوحة أبوابه والنوافذ كذلك غير مغلقة، وهي بعيدة عن السائق ليست بجانبه، في شر الأحرج وليست هذه خلوة. لكن إن كانت تخشى من شره، النفوس لا تؤمن والرجال لا يؤمن على النساء، فمن باب الاحتياط لا تركب وحدها حتى يأتي يعني معها من يقويها ويحميها بإذن الله.
أحسن الله لك. نعم. بارك فيك. الأخ عبد الملك المغرب يسأل، يقول الشيخ، هل تصح الصلاة إذا سجد على الجبهة فقط؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت بالسجود على سبعة أعظم، سبعة سبعة، ثم بينها الجبهة وأشار إلى أنفه، هذا الأول، والكفان هذه ثلاثة، والركبتان هذه خمسة، وأطراف أصابع الرجلين هذه سبعة، سبعة أعظم لابد كلها تكون على الأرض وأنت ساجد. لو قدر أن الإنسان حين سجد رفع إحدى يديه طيلة السجود فسجوده لا يصح، رفع رجليه في الصلاة كله يعني في أثناء سجوده كله كان رافع لرجليه أو إحدى رجليه فسجوده لا يصح. أما لو كان يعني ربما احتاج إلى أن يعني يحك شيئا من جسمه أو يبعد شيئا يؤذي أثناء السجود بيده، أو رفع رجله لسبب من الأسباب ثم عادها في أثناء السجود، فلا حرج، صلاته صحيحة، لأنه يعني يصدق عليه أنه سجد على سبعة أعظم. لكن لو رفع واحدا من هذه الأعضاء، الجبهة أو إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو إحدى الركبتين، رفعها طيلة السجود فسجدته لا تصح، لأن السجود يكون على هذه الأعضاء السبعة كلها. من الأخطاء التي تحصل يا أخي أن بعضهم يضع يديه هكذا على الأرض ثم يسجد على يديه، هذا لم يسجد على جبهته في الواقع، لم يسجد عليها، وضعها على اليدين، هذا خطأ أيضا، خطأ ظاهر. بعضهم يسجد على الجبهة ولا يسجد على الأنف، الأنف يجب أن يصل إلى الأرض، صحيح لا يلزم أن يضغط عليه لكن يلامس الأرض كما تلامسه الجبهة. نعم. كل هذا لا بد منه في السجود، أن يسجد على سبعة أعظم، وهذا أحد أركان الصلاة، وأركان الصلاة كما نعلم لا تصح الصلاة إلا بها. نعم. حتى لو ترك الركن يا أخي نسيانا فإن هذه الركعة لا يعتد بها، يجب أن يأتي بديل عنها إذا لم يستطع الرجوع إلى هذا الركن قبل أن يصل الموضع من الركعة الثانية.
أحسن لك شيخ وبارك. نعم. فيك. أبو عبد العزيز الشيخ أرسل لنا يقول، خلال هذه الحملة التي تقام الآن لمقاطعة المنتجات لشركات صرح ملاكها بدعمهم لإسرائيل بل يفاخرون بذلك، وأيضا مقاطعة لمنتجات بلدان تعلن دعمها لإسرائيل، هل من توجيه لمقاطعة ودعم هذه المقاطعة؟
والله يا أخي أنا أشكر السائل على هذا السؤال، الحقيقة المهم السلاح المقاطعة بفضل الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يمنعه أيا كان، حتى لو كنت تعيش في أكبر دولة داعمة لإسرائيل وهي أمريكا مع الأسف، وهي منحازة انحيازا كليا وبطريقة فجة وصارخة مع الأسف لإسرائيل. حتى أنه المجلس الشيوخ الأمريكي مع الأسف قبل أيام أعلن عن دعم إسرائيل ب 225 مليون دولار لدعم القبة الحديدية في إسرائيل، ولم يستنكر ما تفعله إسرائيل في قتل المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ والعباد في المساجد والمدارس والملاجئ، يعني استهداف للمدنيين وهي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بكل قوانين الدنيا، في كل قوانين الدنيا حتى في حال الحرب نحن نعرف لا يجوز استهداف المدنيين ولا قتل النساء والصبيان ولا هدم المساجد والمدارس والملاجئ على أهلها حتى في حال الحرب الصريحة المتكافئة بين دولتين وجيشين متكافئين، لا يجوز استهداف المدنيين، ومن يستهدفهم ويتعمد قتلهم بلا ضرورة فيتعتبر هذه جريمة حرب في كل قوانين العالم، فضلا عن أحكام الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية. ومع الأسف الشديد تجد هذه الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا ودول أوروبا تتنكر لكل الشعارات البراقة التي ترفعها في الدفاع عن الحريات وحماية حقوق الإنسان، وتجدهم فعلا يكيلون بمكيالين بطريقة عنصرية عجيبة بلا حياء ولا خجل من أنفسهم، يعني يرون إسرائيل تقتل يا أخي المدنيين بهذه الطريقة وأناس عزل من السلاح ومحاصرون حتى من الدول العربية المجاورة خاصة مصر مع الأسف، ثم مع ذلك يبرئون ساحة إسرائيل وكأنها هي المعتدى عليها وهي الضحية والمظلومة من هؤلاء الإرهابيين كما يصورونهم. والأمم المتحدة تعلن اليوم أو اليونيسيف أن 31% من الشهداء في غزة هم من الأطفال، حوالي ثلث القتلى يا أخي من الأطفال الذي كما قلت لا يجوز قتلهم في حرب متكافئة بين دولتين، فكيف بين شعب أعزل ومحاصر ومعتدى عليه ومحتلة أرضه تحاربه يعني دولة مجرمة باطشة لا ترعى لحقوق الإنسان أو لمعاني الرحمة الإنسانية أي معنى مع الأسف الشديد، ثم تجد هذا الدعم والدفاع عنه، حتى إدانة من مجلس الأمن الدولي أو مجلس كما يسمونه الخوف لم تحصل إدانة لإسرائيل، والسبب هي الدعم الغربي مع الأسف المكشوف الذي فعلا يفضح هذه الشعارات والدعايات البراقة التي يرفعونها في نشر الديمقراطية والحرية وحماية حقوق الإنسان. أي حقوق الإنسان يا أخي؟ وأنتم تقتلوننا في غزة وتقتلوننا في سوريا وتقتلوننا في العراق وفي أفغانستان وفي اليمن وفي كل مكان، تدعمون هؤلاء المجرمين من بني جلدتنا ومن المنتسبين للإسلام والإسلام منهم براء من هؤلاء الصفويين والمجرمين والخوارج، ثم تزعمون أنكم تدافعون الحريات وحقوق الإنسان وتنشرون الديمقراطية في العالم. هم يحاربون الإسلام بكل الوسائل وعلى جميع الأصعدة، ومن ذلك الحرب العسكرية التي يراد بها استئصال أهل الإسلام لو استطاعوا أو تقليل أعدادهم. هم يغيظهم أن المسلمين والله الحمد والمنة في كل بلاد العالم الإسلامي بلا استثناء يعني شعوب شابة فتية ونسبة الشباب فيها تزيد عن النصف والله الحمد في كل دول العالم الإسلامي على خلاف ما عندهم، الشباب هناك لا يزيدون 15 أو 20% في أحسن تقدير في أفضل دولة عندها، ولذلك يريدون استئصالنا بأي وسيلة، يريدون إضعافنا، يريدون أيضا تظل بلاد المسلمين دائما في حرب مشتعلة وفي بلبال مستمر بحيث لا يحصل أمن ولا استقرار ومن ثم لا تحصل تنمية وقوة لهذه البلاد الإسلامية. وأول جريمة ارتكبوها في حقنا وما زالوا يعني يمارسونها ويدعمونها هي أنهم زرعوا هذا السرطان الخبيث إسرائيل في جسم الأمة، بل في قلب الأمة المسلمة، في قلب بلاد المسلمين والعرب مع الأسف الشديد، وما زالوا يدعمونه لكي يحارب المسلمين وخاصة أهل الجوار بكل الوسائل. ومع الأسف بدلا أن يقفوا مع المظلوم ومع هؤلاء النساء والصبيان الذين تقطع أشلاءهم يعني مزعا كما نلاحظ وتدمر بيوتهم تهدم على رؤوسهم، اليوم يا أخي أرى في النشرات الإخبارية البارحة قتل 19 شخصا من عائلة واحدة في بيت واحد، يعني بيت في الحي السعودي كانت بنته حقيقة الحكومة السعودية، وأسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وحكومته خير الجزاء على ما قدموا وبذلوا ويقدمون. منذ 3 سنين هم ينتظرون هذه البيوت، سلمت لهم مع بداية رمضان،
رمضان هذا الشهر،
رمضان القريب، يعني أكثرهم ما سكن فيها عدة أيام. ثم تأتي هذه الصواريخ الغادرة مع الأسف الشديد إلى أحد هذه البيوت من أسرة واحدة تقتل 19 شخصا. أسأل الله أن يتقبلهم الشهداء وأن يجبر كسرنا أجمعين بهذا المصاب العظيم. وليست هذه الحالة الوحيدة، هدموا كثيرا من البيوت. ولذلك أنا أقول يا أخي، أقل ما نفعله مقاطعة المنتجات هذه الشركات التي تعلن بكل وقاحة وتحدي وإصرار على العدوان والظلم أنها تدعم إسرائيل. والله يا أخي هذا من أوجب الواجبات علينا، أن نتنادى لمقاطعة هذه الشركات التي تعلن دعمها لإسرائيل، وأنا أقول هذا سلاح فعال. نحن نعرف ماذا فعلت المقاطعة بالدنمارك وهولندا، كيف أخذ الشركات تصيح بأعلى صوتها وتضغط على السياسيين حتى تغيرت الأوضاع وفتح المجال للإسلام هناك وبنيت المساجد وطبعت الكتب باللغة الدنماركية وأخذوا يسترضون المسلمين لكي يتركوا سلاح المقاطعة. وإن كان بعض منافقينا وجهالنا مع الأسف يعني، وهم سبحان الله كما قال الله عز وجل عنهم هم العدو الأخطر والأشد على الأمة، فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون، يحاولون التهوين من سلاح المقاطعة وأن هؤلاء لا يعبؤون بنا ومقاطعتنا ومنتجاتهم تجوب العالم. لا والله يا أخي، تؤثر فيهم أيما تأثير، خاصة في الشركات إذا حدد الشركات معينة وقاطعها المسلمون ودعي فعلا لهذا وروج لهذه المقاطعة. والله يا أخي، تأتي هذه الشركات وتركع ركوعا لأهل الإسلام وتريد تسترضيهم وتخضع لهم لكي يتركوا مقاطعتها، وهذا سلاح فعال. لا تستطيع أي حكومة مهما كانت حكومة طاغية ومجرمة وعميلة وخائنة، لا يمكن أن تمنع مواطنيها عن ذلك، لا يمكن أن تلزمهم بالشراء من هذه الشركة بعينها ولو روجت بضائعها في الأسواق والمحلات. هذا سلاح نملكه نحن بكل حرية. أنا أقول هذا من أقل ما يجب علينا، حيث نؤدب هذه الشركات ونشعرهم أننا أمة واحدة، وأن أي اعتداء على أي مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض هو اعتداء علينا جميعا ولن نرضى به. فأنا أرى أن حقيقة هذه الفكرة غاية في الروعة، ويجب أن نتنادى لها ونكون لها هاشتاقات في الإنترنت وندعمها بكل قوة. وأتمنى كلامي هذا ينزل ويوضع في أول هاشتاق إن شاء الله لمقاطعة هذه الشركات بعد التأكد فعلا أنها داعمة لإسرائيل. لا نريد الظلم، لا نريد أحدا يعني لحسابات شخصية أو لمنافسات تجارية، وهذا مع الأسف كثير.
هناك مصرح يا شيخ، يصرح
هناك هذا الصحيح في شركات واضحة وأعلنت بكل وقاحة. هذه نحاربها بلا يعني هوادة، حربا ضروسا وعامة شاملة، لا نترك لهم فرصة بحيث لا نشتري بضائعهم مهما كنا محتاجين لها، سنجد بديلا بإذن الله. لكن أيضا نحذر من استغلال مثل هذا أحيانا لمنافسات تجارية غير شريفة. فتجد بعض الشركات تحاول إسرائيل لشركة أخرى أو منتجاتها لتروج هي منتجاتها بديلا عنها. نكون حذرين من هذا، ولا نستغل مثل يعني عاطفة الناس ويعني حرصهم على دعم إخوانهم وتأديب هؤلاء الظالمين لهم على ضرب الشركات لمصالح تجارية يعني محضة. هذا لا يصح، هذا لا يجوز، وهو اصطياد في الماء العكر. لابد من العدل حتى مع الكفار، لكن هؤلاء الذين أعلنوا عن ظلمهم مقتضى العدل أن نعاملهم بالمثل وأن نرد عدوانهم، هذا من إنكار المنكر. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكما قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذا يعني نردعهم بمقاطعتهم. إذا كان فيه دول أيضا تدعمهم وفعلا هناك دول استطعنا أن نقاطع منتجاتها فيا ليت، هذا أيضا سلاح فعال. لكن مع الأسف الشديد أكثر منتجاتنا تأتينا من هذه الدول الغربية التي هي تدعم إسرائيل وتعلن هذا. وقد يكون من الصعوبة يعني أن نعلن المقاطعة بهذه المنتجات ونحن مبتلون بها. أسأل الله عز وجل أن يغنينا بمنتجاتنا وصناعاتنا عما عندهم.
أسأل الله الشيخ حقيقة الشيخ، الصور والتي تنقل لنا عبر الأخبار وفي تويتر صور مؤلمة حقيقة ويتطر لها قلب المسلم، ولم يبقى لنا إلا الدعاء. وأيضا هذا السلاح الفعال ذكرته الشيخ، المقاطعة.
أنا أن سمحت لي شيخ فيصل بالمناسبة يعني كنت أنساه وهي غاية في الأهمية. الحقيقة أيادي خادم الحرمين الشريفين لأهل غزة معروفة، ومنها هذا الحي السعودي ورأينا صوره. وسبحان الله بعد 3 سنين من الانتظار تخيل أناس شردوا يعيشون في العراء وفرحوا بأنهم سلمت لهم البيوت مع بداية رمضان، الآن هذا الحي يرجم بأنواع الصواريخ والراجمات من فوقهم ومن يعني تحتهم ومن الجو والبحر، فإلى الله المشتكى. أنا أتمنى من خادم الحرمين الشريفين، وقد وجهت البارحة نداء له حفظه الله عبر قناة المجد، وأكد على ضرورة دعم إخواننا دعما عاجلا، ليس بالملايين بل بالمليارات. لنقول لإسرائيل ومن يدعم إسرائيل أن كل بيت يهدم سنبني أفضل منه لإخواننا، وكل من يقتل أو يصاب سوف نعوضه بالمال، وإن كان لا عوض عن النفس، لكن إن شاء الله هم شهداء، وإن شاء الله يعني فازوا بالشهادة عند الله عز وجل، لكن نريد أن نعوض أهلهم والأحياء. أنا أتمنى أن يعني من خادم الحرمين ومن زعماء الدول الإسلامية وخاصة الخليجية التي أفاء الله سبحانه وتعالى عليها بهذه الخيرات وهذه النعم، أن يعلنوا عن تبرع لكل من استشهد له شهيد على الأقل 100,000 ريال لكل شهيد، لأسرة كل شهيد، عن كل شهيد 100,000 ريال، وإذا كان هدم بيته فهناك 1,000,000 ريال لكل من هدم بيته بحيث يبنى البيت أفضل منه، وخاصة يا أخي أولئك الصامدون المجاهدون من أمثال إسماعيل هنية وغيرهم الذين أيضا هدمت بيوتهم، إذا هدم بيت هذا القائد المغوار والمجاهد فنريد نبني له بيتا يا أخي ب10 ملايين، نقول لإسرائيل لن نتخلى عنهم وإن اعتديتم عليهم وهدمتم بيوتهم. هذا نوع حقيقة من الجهاد العظيم، بل الله عز وجل يا أخي قدم الجهاد بالمال على الجهاد في النفس في أكثر آيات القرآن. الله عز وجل قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، انظر في أموالهم وأنفسهم، قدم الجهاد بالمال على النفس سبحان الله، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة وكان الله غفورا رحيما. إذن يا أخي أتمنى من خادم الحرمين ويده يعني سحاء بالخير وندية أن يعلن يعني إغاثة عاجلة لأهل غزة بتعويض من استشهد من هؤلاء الشهداء، أسأل الله أن يتقبلهم عنده شهداء، وأيضا تعويض من هدمت بيوتهم بحيث نأسوا جراحهم ونخفف مصابهم، وأيضا نغيظ إسرائيل ومن وراءها أنه وإن فعلتم هذا بإخواننا فإن الله عز وجل قد عوضهم خيرا مما فاته، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم.
نعم. أو يقامت حملة الشيخ تبرعات، يعني المجتمع الحمد لله متكاتف يودون يوصل المساعدات لكن لا يدرون يعني الطريق الصحيح.
هذا صحيح، أنا أقول حملة التبرعات مهمة لكي نشارك نحن في الأجر ولو بالقليل، ولا يعني صاحب 100,000 والمليون وال 500,000 حتى 10 ريالات أو 20 ريالا لكي إن شاء الله يشارك في أجر الجهاد مع إخوانه في غزة وكذلك في سوريا وغيرها من البلاد التي يحاربها أعداء الإسلام. يا أخي لا ننسى أيضا ما يحصل لإخواننا في سوريا وفي العراق، حتى إن بعض المحللين قالوا إن إسرائيل إنما قامت بحملتها على غزة بالدرجة الأولى لكي تغطي على جرائمها وجرائم حلفائها الصفويين والنصيريين في العراق وفي الشام. اليوم يقتل في العراق يا أخي وفي الشام المئات، ربما أكثر مما يقتل في غزة، وصرنا مع الأسف نسينا إخواننا هناك، وهكذا يفعل بنا أعداؤنا، هم يحاولون إشغالنا عن الجرائم الكبرى التي ترتكب اليوم في العراق. سحل عجيب يا أخي، هذا المجرم الهالكي قاتله الله أينما كان هو عصابته ومن يدعمه، الآن يفعل بأهل السنة في العراق كما يفعل بشار في سوريا عبر البراميل المتفجرة والصواريخ التي ترميها الطائرات في كل مكان من مناطق أهل السنة، ويستهدف المساجد بالدرجة الأولى تخيل، والمدارس كما تفعل إسرائيل، هم من طينة واحدة، هم عدو واحد، كلهم يتعاونون. ولذلك إسرائيل كما قلت أرادت أن تخفف الضغط على المالكي والضغط على بشار المجرم وعصاباتهم، فهم يتعاونون فيما بينهم ونحن في ساحة عرض مع الجميع مع كل هؤلاء، ويجب أن نقف لهم جميعا، والله عز وجل ناصرنا ولن يتخلى عنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذلهم أجمعين وأن ينصر الإسلام والمسلمين.
أحسن عليك شيخ وبارك فيك. إذن مشاهدينا الكرام، هذا نداء من فضيلة الشيخ عبد العزيز الفوزان لمقام خادم الحرمين الشريفين بإقامة حملة إغاثية عاجلة لأشقائنا في غزة، نسأل الله أن يخفف عنهم مصابهم وأن ينصرهم على عدوهم، اللهم آمين. حدثنا عن العراق الشيخ، وجاءنا متصل من العراق. عبد الله تفضل من العراق.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ عبد العزيز؟
يا مرحبا أخي عبد الله، حياكم الله.
إني أحبك والله يا شيخ.
أحبك الله وأكرمك، جزاك الله خير. نحن قلوبنا معكم والله يا أخي عبد الله، قلوبنا والله تتقطع لما يحصل لكم يا أهل السنة.
تفضل عبد الله، عطى سؤال.
جزاك الله خير.
تفضل.
يا شيخ.
تفضل عبد الله، تفضل.
أنت تعلم أني قاعد في العراق. وقامت قاموا تقول المسلحين الدولة الإسلامية بتسجيل مقامات الأنبياء.
أي نعم.
هل يجوز هذا العمل؟
طيب
طيب
يا شيخ، ونحن أوقانين
واضح صار شيء.
أي واضح.
طيب شكرا يا عبد الله لك عودة اتصال، إن شاء الله إن كان بقي وقت لتكمل سؤالك الآخر. شيخ معمر الكويت تسأل، تقول صيام أيام الست من شوال هل يجوز قضاءها في غير شوال؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فالأصل أن صيام الست في شهر شوال، وهي سنة مؤكدة وليست بواجبة. والقاعدة في جميع السنن، سواء كانت سنن الصلاة أو سنن الصيام أو غيرها، أنه إذا فات وقته فإنها لا تقضى، هذا هو الأصل، إلا إذا كان الوقت فات لعذر شرعي، لعذر شرعي، والإنسان من عادة يفعل هذه السنة، فهنا يسرع له فعلها ولو بعد خروج وقتها. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وفد وقت صلاة الظهر فشغل عن الراتبة البعدية التي بعد صلاة الظهر بهذا الوفد، ثم قضاها عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر، قضاها بعد صلاة العصر وواظب عليها، لأنه ما كان يفعل شيئا عليه الصلاة والسلام إلا واظب عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كانت عادة أن يصلي هذه الراتبة البعدية التي بعد صلاة الظهر وشغل عنها بسبب هذا الوفد، قضاها بعد خروج الوقت، يعني بعد صلاة العصر، بل في وقت النهي في الأصل، وصل ذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي، وهذه من ذوات الأسباب. فهذا يدل على أن الإنسان إذا تركها لعذر وليس تهاونا وكسلا فإنه يقضيها ولو بعد خروج وقتها، أما إن تركها تهاونا وكسلا فإنه لا يشرع له قضاؤها، لا يشرع له قضاؤها. فالست مثلا إذا كان الإنسان بإمكانه أن يعملها لكنه تساهل وفرط، فنقول إذا انتهى شوال فلا تقضيها، لأنها عبادة مسنونة مؤقتة بوقت محدد وهو شهر شوال وقد فات وقتها فلا تقضى. لكن إن كانت هذه الأخت شغلت عنها لأنها كانت مسافرة في شهر شوال، والسفر يمنع الصوم كما نعلم، مسافر له الفطر حتى في رمضان، أو كانت ربما نفساء في شهر رمضان فقضت شهر رمضان في شوال، كل شوال ذهب في القضاء، أو ربما امتد معها النفاس إلى نهاية شهر شوال وهي من عادتها أن تصوم الست، فنقول الحمد لله تصومها ولو بعد خروج شوال، لأنها إنما أخرجت هذه الستة أيام عن وقتها لعذر شرعي. أما من تركها كما قلت بغير عذر بسبب كسله وتهاونه فإنه لا يشرع له القضاء.
أحسن الله عليك الشيخ بارك فيك. في سؤال الثاني من عمر، الشيخ تسأل تقول عن مناقشة الولد لوالديه هل يعد من العقوق؟
طبعا في مسألة هنا سمح لي يا شيخ فيصل، يعني لو قدر أن الإنسان شق عليه أن يقضي القضاء ويصوم الست من شوال وأحب أن يصوم الست أولا لأن وقتها يفوت، ثم يقضي القضاء فيما بعد، لأن وقت القضاء موسع والله الحمد، إلى أن لا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه، بإمكان أن يقضيها في شهر شوال أو شهر ذي القعدة أو في محرم أو صفر أو في حتى في شعبان من العام القادم، نقول لا بأس، على الصحيح من قول العلماء يجوز أن يصوم الست من شوال أولا لأن وقتها يفوت وقتها مضيق، ثم يقضي قضاء رمضان متى تيسر له لأن وقته موسع، لأن وقته موسع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال في رواية ثم أتبعه ستا من شوال، هذا يصدق عليه، لأن الأصل في المسلم أنه سيؤدي الواجب كاملا فهو عازم على صيام رمضان، فلا نقول والله هذا الرجل صام الست قبل أن يصوم رمضان، لا، هو صام ما تيسر له من رمضان وأفطر لعذر شرعي لا يلام عليه، سفر أو مرض أو نحوه أو بسبب حيض بالنسبة للمرأة أو غيرها، وهو عازم على قضاء هذه الأيام التي عليه، لكن وقت القضاء موسع كما قال الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهو عازم على الصيام. ثم إن هذا يشبه يا أخي صلاة النافلة قبل صلاة الفريضة، الآن في صلاة الظهر أذن الظهر وجبت الظهر على الإنسان، أليس يشرع له أن يصلي 4 ركعات نفلا قبل أن يصلي الظهر؟ إذن قدم النافلة على الفريضة لأن الوقت موسع ما يزال، وهذا مشروع له. وكذلك قل في تحية المسجد وغيرها من نوافل الصلوات، فهذا مثله. صيام 6 من شوال هو نفل يجوز تقديمه على الفرض ما دام وقت الفرض لا يفوت، وفعلا هو لا يفوت. ثم أيضا يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني السنة القادمة، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يظن بعائشة رضي الله عنها العابدة الزاهدة أنها لا تصوم 6 من شوال ولا تصوم يوم عرفة ولا يوم عاشوراء أو حتى صيام الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر؟ من فيها خصوصا مع الشح الذي كان عندهم وقلة ذات اليد وكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصوم معهم هذه النوافل، لكن بالنسبة للقضاء الواجب ما كانت تصوم إلا في شعبه، في شعبه، لأن كانت دائما متهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الراجح أنه يجوز تقديم صيام 6 من شوال قبل القضاء، لكن لا شك إن استطاع أن يصوم القضاء أولا ثم يصوم 6 من شوال والوقت متسع فهذا أفضل وأكمل وفيه إبراء للذمة والواجب أولى من غيره، لكن إذا ضاق عليه الوقت أو شق عليه فنقول وقت القضاء موسع والأمر فيه ساعة والحمد لله، فيصوم 6 ثم يقضي بعد ذلك.
أحسن عليك شيخ، بارك فيك. سؤال ثاني شيخ: مناقشة الولد لوالده لم يبقى معه وقت؟
نعم، مناقشة الولد لوالده إن كان له حاجة فلا بأس، لكن يكون بلطف. كما قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. المناقشة ليست عقوقا، لا بأس أن الوالد يبين وجهة نظره، وقد يكون الوالد أحيانا مخطئا أو فهم الأمر على غير وجهه فيناقش، لكن مع غاية التلطف والهشاشة والبشاشة. إن رأى الوالد لم يقتنع لا يبالغ في إحراجه، حتى لو أخطأ أبوه يتنازل لأجل والده فهذا من البر يا أخي. إذا كان يا أخي هذا يفعله الصديق مع صديقه، هذا ما أكثر ما يحصل بين الأصدقاء. تجد أحيانا صديقه يخطئ عليه أو يفهم الأمور على غير وجهها، فإن تبين له ربما أحيانا يعاند وتأخذه العزة بالإثم، لا يحب أن يتراجع أو يظهر نفسه أنه أخطأ، فصديقه يتحمل هذا منه ويسكت مع أنه مظلوم. يا أخي أولى أن تكون تفعل هذا مع أبيك ومع أمك وأرحامك، فهذا لا شك أنه من البر، أنه حتى لو أخطأ عليك أبوك أنك لا بس تبين وجهة نظرك، فإن لم يقتنع أو ربما شعر يعني شعرت أنه محرج الحمد لله اترك الجدال معه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في فناء الجنة من داخلها لا من خارجها. قال: لمن ترك المراء، يعني الجدال، وإن كان محقا. سبحان الله، هل مع عامة الناس فكيف مع الوالد؟
نعم. أحسن لك شيخ. في سؤالها الثالث:
تقبيل أقدام الوالدين. نعم. هذا شيء عظيم والله يا أختي الكريمة. أم عمر هي؟
أم عمر.
أم
نعم.
عمر يا أم عمر أشكرك على هذا السؤال. أنا قبل أيام، نعم، في مكة في الحرم في آخر رمضان جاء إلي بعض الشباب حقيقة يسلمون وطلبوا مني نصيحة، فسألتهم: هل والدتكم حية؟ قالوا نعم. فقلت: هنيئا لكم، وأنا سأنصحكم بنصيحة أتمنى والله لو كانت أمي حية ليفعلها كل يوم.
الله يغفر لها.
نصيحتي لكم: كل ما دخلت البيت، كل ما رأيت أمك قابلتها مباشرة، أمسك بيدها، قبل رأسها وقبل يدها، وإن استطعت أن تقبل رجلها فلا تبخل على نفسك، فلا تبخل، خاصة تقبيل الرأس واليد هذه سهلة ومتيسرة، لكن تقبيل الرجلين إذا رأيتها جالسة وربما تكون مدت رجليها فما أجمل أن تنكب على رجلها وتقبلها وتذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات، ونص الحديث قال: إلزم رجليها فثم الجنة. هذا في رجل جاء استأذن عليه الصلاة والسلام في الهجرة والجهاد، قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: أرجع إليها فالزم رجليها فثم الجنة. وقال الرجل الآخر: ألك والدان أو حي والداك؟ قال: نعم، بل يعني، أو قال: أمن والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أرجع إليهما والزم رجليهما فثم الجنة. وفي رواية: فإن الجنة تحت أقدام الأبوين، يعني الأب والأم. ولهذا ما أجمل فعلا أن يعود الإنسان نفسه كلما رأى والديه أباه وأمه أول ما يراه يأتي إليه ويقبل رأسه ويقبل يده، وإذا كان جالسا والفرصة مواتية ما أجمل أن أقبل قدميه، وهذا من أعظم البر، وما يدخل السرور على الوالدين ولا تخسر به شيء. وأبشر والله أخي بالخير العظيم والأجر الجزيل والتوفيق الحسن لك في الدنيا وفي الآخرة.
الشيخ المسألة قد تكون عند الانحناء فقط.
أنا رأيت لبعضهم يقول لا يجوز تقبيل يد الأب أو الأم لأن هذا فيه انحناء، هذا غير صحيح يا أخي. حتى لا تنحني، يرفع يده وقبلها. أنا كنت أفعل هذا مع والدي رحمة الله عليهما، ما في إشكال، حينما تقابل وتسلم عليه ثم ترفع يده وتقبله. ولو حصل نوع من الانحناء كأن ربما تكون أنت طويلا والوالد ولدها يعني قصيرا، فليس المقصود به الركوع له هو الخنوع. هذا يا أخي ليس للوالدين فقط، حتى مع العالم الكبير عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقبل رجل يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم، يقبل رجل الحسان بن ثابت رضي الله عنه وهو عبد الله بن عباس حبر الأمة ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل. يقبل رجل زيد بن ثابت، ليس حسان بن ثابت، زيد بن ثابت لأحد أئمة المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. فليس خاصا أيضا بالوالدين، لكن الوالدان أولى الناس بذلك.
أحسن الله الشيخ بارك في حقي. بقي معنا سؤال أخ عبد الله من العراق لكن لم يبقى معنا وقت، إن كان تجمله الشيخ
باختصار. يا أخي أنا أقول يعني ما يسمى بدولة الخلافة المزعومة العراقية هذه دولة الخوارج، ولذلك لا نستنكر عليهم شيئا، وهم يفعلون أشياء في ظاهرها أنها إقامة للتوحيد وانتصار للإسلام، وهي من أكبر ما يؤلب الأعداء على المسلمين ويثير حفيظة عوام من الناس وجهالهم، وليست من السياسة الشرعية في شيء. ولذلك لا استغرب يا أخي، هم يستحلون دماء أهل الإسلام ويكفرونهم، يخرجونهم من الملة ويعتبرونهم مرتدين والعياذ بالله، بل بعضهم يكفر أباه وأمه وزوجته وأولاده، وتجده يستحل دماء المجاهدين في سبيل الله ويتعمدون قتل زعماء المجاهدين، أليس غريبا عليهم؟ ولهذا يعني لا تغتر بهم، ولا يجوز أن تنسب أفعالهم إلى الإسلام، فالإسلام بريء من هذه الأفعال الإجرامية التي يقومون بها.
أحسن الله لك شيخ وبارك فيك. إذا أحبتنا الكرام بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم حلقتنا وختم جلستنا الإفتائية لهذه الليلة، والتي قد شرفنا فيها باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة.
بارك الله فيكم وحفظكم.
الشكر لكم يمتد أنتم أحبتنا الكرام على طيب متابعتكم، نسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. غدا بمشيئة الله تعالى وقبل ساعة من الآن نلقاكم في حلقة جديدة وفي جلسة إفتائية متجددة، لذلكم الحين وفي كل حين نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.